صباحكم الله بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. باب الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كلام أيها الأخوة، لا زال في مسوغات بال الأحكام الخاصة بالتيمم. وصلنا إلى هذا المطلب: لو أن شخصا أراق الماء متعمدا مع أنه لا يوجد ماء غيره، يعني مرة أنا عندي ماء، بطل ماء، وهذا البطل من الماء، قنينة من الماء، أنا هذه القنينة من الماء مرة عندي غيرها ومرة ليس عندي إلا. إذا أرقت الماء في الحالة الأولى، يا حالة حالة كون هناك ماء عندي آخر، خب لا مشكلة. نعم، قد يكون في إراقة الماء مشكلة بعنوان آخر، كعنوان مثلا الإسراف، لكن أما فيما يتعلق بالوضوء خب ماكو مشكلة ما دام هناك ماء آخر، هذا واضح إن شاء الله. أما إذا كان الماء المراق هو الماء الوحيد بحيث لا يوجد ماء آخر سوى هذا الماء وأرقت ذلك الماء، فرح نتحدث عن حالتين: مرة أريق الماء بعد دخول الوقت، وأتحدث عن ياما الماء الذي لا يوجد غيره، ومرة أريق الماء قبل دخول الوقت. أما بالنسبة للحالة الأولى، يا حالة حالة إراقة الماء أقوى بعد دخول الوقت ولم يكن هناك ماذا؟ ماء أقوى. أولا وثانيا، أولا من ناحية الحكم التكليفي فهذا المكلف يعد ماذا؟ عاصيا ارتكب حراما، لأنه بعد أن أراق الماء صار عاجزا عن الوضوء. واضح، قلنا أنه ليس لديه ماء سوى هذا الماء، فبإراقته بعد دخول الوقت طبعا من دخل الوقت صار وجوب الصلاة والطهارة المائية ماذا؟ فعليا عليه. فإذا أراق ذلك الماء نقول له: أما أولا بالنسبة للحكم التكليفي فأنت تعد ماذا؟ عاصيا مرتكبا للحرام، لأنك صرت عاجزا عن الوضوء، وعجزك هذا كان بسوء ماذا؟ اختيارك. أخوان، مرة أنا لا أجد الماء بعد دخول الوقت فأكون عاجزا عن الماء، لكن عدي هذا كان بسبب فعلي أم بسبب أمر خارج عني، أمر قاهر خارج عن إرادتي. ومرة ثانية لا، أنا متعمدا أعجز نفسي عن الوضوء. كيف أعجز نفسي عن الوضوء؟ بأن أريق الماء الذي هو الماء الوحيد ولا يوجد ماء غيره. هذا يسمى اضطرار، لكن بسوء الاختيار. خلينا أمثل بمثال عرفه، أعتقد المسألة تنتظر. سيد مازن وشيخ سعد يصعدان إلى سطح المسجد. مرة شيخ سعد باختياره، سيد مازن لا يمه ولا بقربه، ويلقي بنفسه من أعلى الشعر. هاي مرة. ومرة يا سيد مازن ضاق ذرعا بشيخ سعد فيدفعه إلى الصخور. في الحالتين شيخ سعد مضطر إلى ماذا؟ إلى السقوط والموت. لكن أكو فارق بين الحالتين. في الحالة الثانية عندما كان إلقاء شيخ سعد من أعلى شخص بفعل سيد مازن، شيخ سعد ماذا يقال له؟ مضطر باختياره، بسوء اختياره أم لا بسوء اختياره؟ لا بسوء اختيار. بالتالي يقال للشيخ سعد أنت قتلت نفسك ولأجل ذلك أنت ألقيت نفسك في التهلكة، لهذا أنت تحاسب يوم القيامة. لا، لأن اللي قام بالفعل من؟ سيد مازن. أما بالحالة الأولى شيخ سعد الوحدة وصعد شيخ مازن حتى يكون شاهدا على بطولته وألقى بنفسه من أعلى الشهر، يقال لشيخ سعد ها مضطرون لماذا؟ بسوء اختيار. لو واحد اتخجاه قبل ما يدخل في أم البراد، شيخ سعد شي يقول للعالم؟ يقول لهم عمي أنا مضطر إلى الموت والله يعذر المضطرين. شو قال له شيخ علي؟ يقال له اضطرارك هذا ها كان من إيدك، كان بسوئي يا رجل. والمضطر بسوء الاختيار حكمه حكم ماذا؟ عدم المضطر. ومن ألقى بنفسه يحاسب أو لا يحاسب؟ أخوة يحاسب. كذلك في المثال مر على هذه قنينة الماء هي فارغة لا يوجد فيها ماء فأنا مضطر إلى التيمم، ومر قنينة الماء فيها ماء وأنا أرقته بفعلي. شنو الفارق بين الحالتين؟ في الحالة الأولى يقال لي عندما لا أجد الماء يقال لي أنت مضطر ها أخوة لا بسوء الاختيار، والاضطرار لا بسوء الاختيار لا يوجب ماذا؟ عقابا. أما في الحالة الثانية عندما أنا متعمدا أرق الماء حتى لا أتوضأ وأدخل إلى التيمم يقال لي أنت عجزت نفسك بنفسك، أنت وإن كنت مضطرا لكن اضطرارك هذا بسوء اختيارك، وإذا كان الأمر كذلك فأنت مستحق للعقاب. هذا إن شاء الله واضح، إن شاء الله واضح قوم. وأما الحالة إذن فالمكلف من ناحية تكليفية يستحق العقاب ولا يستحق العقاب. أما من الناحية الأولى الناحية الثانية اللي هي حتى هذا أراق الماء وقلنا يابا تعلق في ذمتي ماذا؟ تعلق في رقبتي حرام لأنه اضطر بسوء ماذا؟ اختياره. السؤال زين لو تيمم فتيممه صحيح أم ليس بصحيح؟ شيخ المصنف يقول خوف من جهة الحرمة هو شيخ أحمد تحمل أو لم يتحمل الحرمة؟ تحمل الحرمة. لكن هسه عوضونا من الحكم التكليفي وين ننتقل إلى الحكم الوضعي، هل تيممه بعد أن أراق الماء متعمدا هل تيممه صحيح أم ليس بصحيح؟ والسؤال عن الصحة وعدم الصحة هو سؤال عن الحكم. ميسون الأخوة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي لو ما يميز سؤال عن الحكم، عندما أسأل عن الصحة أو الفساد سؤال عن الحكم الوضعي. هذا الذي أراق الماء بسوء اختياري وقلنا له أنت تتحمل ماذا؟ الحرام. ترى الكلام كله قبل وبعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت، وإلا قبل دخول الوقت لم أتحدث عن هذا الكلام. ها هذا اللي أراق الماء الوحيد عنده بعد دخول الوقت. قلنا له أولا أما من جهة الحكم التكليفي فأنت مستحق للعقاب لأنك أرقت الماء بسوء ماذا ديارك، وأما من جهة الحكم الوضعي بمعنى هل التيمم صحيح أم ليس بصحيح، نقول له هذا هسه هو متمكن من الوضوء أم ليس متمكنا من الوضوء؟ ليس متمكن. وقلنا الآية الشريفة تقول أن كل شخص لم يتمكن من استعمال الماء فعليه التيمم، فتيممه ماذا؟ صحيح. إذن من جهة الحكم الوضعي نحكمه أخوان بصحة التيمم، لكن من جهة الحكم التكليفي فلأن اضطراره إلى التيمم كان بسوء اختياره فهو مستحق للعقاب. هذا واضح إن شاء الله أصدقها.
قال خامساً ورمى حرمته إدراكه والإبطاء بعد الوقت لكون ذلك تعجيزاً بسوء الاختيار عن اتخاذ الواجب
الفعلي. هذا هو مستحق للعقاب فهو حرام، ما فعله حرام. بل الشيخ بل يبلها شرحناها شرحناها.
وأما وجوب التيمم مع العصيان
شنو وجوب التيمم مع العصيان؟ أي نفس الحالة، إذا كان الوقت قد دخل وأراق الماء وتحمل ماذا؟ حرمة تكليفية. النقطة الجديدة اللي قرأها الشيخ تتحدث عن الحكم الوضعي، هل تيممه صحيح أم ليس بصحيح؟ بل الشيخ
وأما وجوب التيمم مع العصيان
هذا تحقق موضوع موضوع التيمم، ما هو موضوع التيمم؟ عدم التمكن من الماء، وهذا صاحبنا وإن أراق الماء بفعله يصدق عليه أنه ليس متمكنا من الماء، لا يصدق، يصدق عليه، وإلا صدق عليه عدم التمكن من الماء، ماذا؟ وجب تيممه عليه، فإلا تيمم صح تيممه، هذا واضح إن شاء الله. المطلب الأخير، هذا مطلب مهم. واقع بعض المطالب ما أدري، ما أعرف مدى إمكانية الأخوة، وبالزيد المصن الشيخ المصنف يشير إليها إشارة مختصرة. مرة الأخوة الطلبة المطالب لا سيما المطالب الأصولية أو المطالب اللي تتعلق بالرجال أو بالدراية نفصل فيها، أما ما يتعلق بالمطالب الأصولية فواقعا أنا أجد نفسي في حيرة، ما أدري. الأخوة المطلب الأصولي واضح عندهم حتى أكتفي بإشارة الشيخ المصنف، أم لا أن المطلب الأصولي ليس بواضح، فكون ماذا؟ أفتح المطلب الأصولي، وهذا فتح المطلب الأصولي قد إحنا نبقى فيه مطلب أصولي واحد يشير إليه المصنف قد نبقى حصة وأكثر من حصة، ما أدري أنا واقعا في حيرة. هذا اللي راح أتحدث عنه واحد من المطالب الأصولية، فالشيخ دمج بين مطلبين أصوليين وأشار إليهما إشارة عابرة، المباحث يبقى في حيرة ماذا يفعل. خب سؤال، هذا كل كلامنا عنه أن هذا الذي أراق الماء الوحيد عنده يستحق العقاب وثبتت الحرمة عليه تكليفا، أما من جهة الحكم الوضعي فوضوءه صحيح، هذا كله لو أراق الماء قبل ولو بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت. أما إذا أراق الماء في وقت أقوار قبل دخول الوقت، واحد الساعة ب11 أو ب11 الوقت داخل لصلاة الظهر، دخل وقت صلاة الظهر النبي يدخل ويدر عنده البطل الوحيد مال الماء، بحيث يكون يبقي إلى أن يدخل الوقت حتى ماذا يفعل؟ يتوضأ. هسه مرة يشرب لأن حياته متوقفة على شرب هذا الماخذ ما في مشكله، من يجي وقت الصلاه ماذا يتيمم ولا مشكله تحل. ومره لا، هو يقول لك الجو بارد، انا اذا ابقى هذا الماء عندي اخوان يتعادل يشوف شو يسوي، خليه يدير الماء يريقه، لاجل ماذا يريقه؟ متعمدا. هسه قد تكون البروده عذر مانع، لكن عفه عفه عوف البروده عفه، هيك بطر يعجبه يملطخ روحه بالتراب يجي ويدير الماء، ماكو اي سبب، متعمدا يريق الماء. قد تكون البروده هي السبب موجب للحرج، عوف البروده لا هكذا بلا لا لاجل اي سبب هكذا يريق الماء في مجرى الماء قبل دخول الوقت. هنا نسأل السؤالين، اولا هل هذا المكلف آثم يعني ارتكب محرم تكليفا بإراقة الماء؟ هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني، وهل إذا تيمم للصلاة بعد دخول الوقت فهل تيممه ماذا صحيح بحسب الحكم الوضعي أم لا؟ نفس السؤالين اللي طرحناه على من أراق الماء بعد دخول الوقت سنطرح نفس هذين السؤالين على من أراق الماء لكن قبل دخول الوقت. يقول الجواب على هذا على هذين التساؤلين لابد ان نبحث في مطلبين اصوليين. المطلب الاول الواجب المشروط والواجب المطلق، هذا المطلب الاول. تذكر الشيخ احمد هذا. المطلب الثاني الواجب المنجز والواجب المعلق، هذا المطلب الثاني. شوف اخوان سؤال، متى تجب علينا صلاة الظهر مثلا؟ الان الساعة 8 وسور مو؟ صلاة الظهر الان واجب الان الان. الوجوب مالها فعلي ثابت الان ام ليس بثابت؟ هناك قولان في المسألة. هذا شروع في المطلب الأول، أرجو الالتفات إليه
عشان أوضح المطلب لكم. هناك قولان، القول الأول قول مشهور الأصوليين أن الوجوب وجوب الصلاة أن الوجوب مشروط بدخول الوقت إذا زالت الشمس فوجوب صلاة الظهر مشروط بماذا؟ بتحقق الزوال. والآن أكو زوال لو ماكو زوال؟ أخوان ماكو زوال، وإذا ماكو زوال أكو وجوب لازم أكو وجوب. متى يكون وجوب الصلاة فعليا علي؟ بعد هذا الشيء يسمونه الواجب الوجوب. هم ما يسمونه وجوب المشروط، شيء يسمونه شيخ احمد الواجب المشروط. المفروض هم شيء يسمونه وجوب المشروط لكن سموه واجب المشروط. على نظرية الواجب المشروط التي قال بها مشهور الاصوليين، الان اكو وجوب للصلاة لو ماكو وجوب للصلاة؟ أكون وجوب فعل للصلاة عليه وما أكون ما أكون، فتى يكون وجوب الصلاة فعليا بعد الزوال. بعد وإذا لم يكن هناك وجوب للصلاة الوضوء واجب علي أم ليس بواجب؟ ليس بواجب. لماذا؟ لأن الوضوء مقدم للصلاة. ومتى تجب المقدمة؟ إذا وجب ذيها. ومتى ذي المقدمة اللي هو الصلاة؟ ومتى تجب الصلاة؟ بعد الزوال. إذا متى يجب الوضوء عليه؟ ها؟
بعد الزواج. فإذا العاد صبيت الماء أكوى تحمل إثم؟ لا. لماذا؟ لأن الوضوء الآن ليس واجبا. لماذا ليس واجبا؟ لأن وجوب الصلاة لا يثبت علي فعلا إلا بعد الزواج. هذا شيء يسمونه الوجوب المشروع، وقال به المشروع. راح يصير يسمون الزواج راح يصير مقدمة وجوبية بالباء. شنو مقدمة وجوبية؟ يعني الزواج مقدمة يتوقف عليها ماذا؟ الوجوب الفعلي للصلاة. وهذه المقدمة لا يحصل إلا بعد حصول شيخ أحمد تذكرت هذا مو؟ لا هذا كلام المشروع. الشيخ الأنصار ايش قال شيخ؟ هذا المشروع. إذا المشروع قال بالوجوب المشروع. ها؟ إيه هسه إن شاء الله. أنا ما أريد شوية أروح بتفاصيل كثيرة حتى المطلب ما يصير. أدر بعض الأخوة إن شاء الله واضح. في قبال الوجوب المشروط هناك وجوب مطلق قال به المحقق الشيخ الأنصاري. هذا اللي تحكي عنه شيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال يا ابا الوجوبات كلها ثابتة عليك. هسه اكو وجوب فعلي عليك بصلاة الظهر. أسأله شيخنا الأنصاري صديق كذيب تقول هسه اكو وجوب فعلي بصلاة الظهر، يعني هسه اكثر انا اجي وتركتي واصل لصلاة الظهر؟ يقول لا. شلون تقول وجوب فعلي؟ قال انتظروني. يقول الزوال ليس مقدمة وجوبية بالباء كما قال المشهور، بل الزوال مقدمة ها وجودية بالذات. شنو معنى مقدمة وجودية؟ أي أن الصلاة لا يجوز امتثالها وإيجادها إلا بعد الصلاة، إلا بعد معذرة الزوال. إذن والكلام الشيخ الأنصاري، فوجوب الصلاة وإن كان فعليا قبلا طبعا لدارس الجزء التالي مقدمة الواجب بداية الجزء التالي من كتاب رسول الله عليه السلام. فوجوب الصلاة صلاة الظهر وإن كان فعليا الآن بناء على رأي المحقق الأنصاري إلا أن وجود الصلاة امتثال الصلاة يتوقف على مجيء الزوال. فالزوال على رأي المحقق الأنصاري مقدمة وجودية وليس مقدمة وجوبية كما قال المشهور. هاي شي يسمونها الوجوب المطلق. شنو معنى الوجوب المطلق؟ أي أن الوجوب ليس مشروطا بشرط، والشروط ترجع إلى الوجوب. طبعا إحنا راح نشكل عليه، قلنا شيخنا الصديق شديد تقول الزوال مقدمة وجودية. أخذوها قاعدة مسلمة أن المقدمات الوجوبية لا يجب ماذا تحصيلها، لهذا قالوا الاستطاعة مقدمة وجوبية، والمقدمة الوجوبية ماذا؟ لا يجب تحصيلها. مو واجب على الإنسان يشتغل لشفتين حتى يلم فلوس ويصير ماذا؟ مستطيع. ليش مو واجب على الإنسان أن يلم فلوس ويشتغل لشفتين حتى يحصل الاستطاعة؟ وذلك لأن الاستطاعة مقدمة وجوبية، والمقدمات الوجوبية لا يجب ماذا؟ تحصيلها. بينما المقدمات الوجودية يجب ماذا؟ تحصيلها. مثال المقدمات الوجودية الوضوء، فإن الوضوء ماذا؟ مقدمة وجودية. لهذا أوجبنا على الذي لا يجد ماء أن يبحث عن الماء، مو غلوة سهم أو سهمين. لهذا اللي مستطيع ويريد يروح للحج كون يروح يطلع لي جواز ويقطع التذكرة، مو لأن الجواز والتذكرة وما أدري قطع المسافة كلها مقدمات وجودية، والمقدمات الوجودية يجب تحصيلها بخلافي المقدمات ماذا؟ هسه راح اعاتب انا الشيخ الانصاري. شيخنا الانصاري المشهور قال الزوال مقدمه ما شيخ احمد وجوبيه، والمقدمات الوجوبيه لا يجب ماذا؟ تحصيلها. يعني مو واحد يخلي الشمس بطريقه يدير الشمس بحيث يصير ماذا؟ زوال. انت ايش قلت شيخنا الانصاري؟ قلت ان الزوال ليس مقدمه وجوبيه كما قال المشهور، بل الزوال مقدمه ماذا؟ وجوديه. اقول شيخنا اذا كان الزوال مقدمه وجوديه بالدار، والمقدمات الوجوديه يجب تحصيلها على هذا بدون الجلسه، يجب على المكلف ان يحصل ماذا؟ الزوال. يعني يصعد للشمس يديرها بطريقه معينه بحيث يحقق الزوال وينزل الى الارض يصلي. شراط العمل التكليف ما ادري العقل البلوغ مو هذه ايضا يقولون كلها مقدمات وجوبيه على مبنى المشهور، بينما على مبنى الشيخ الانصاري راح تصير مقدمات ماذا؟ وجوديه، هل يجب تحصيلها؟ يعني هذا اللي شويه عقله المجنون يكون يدور على ابره يضرب نفسه بها حتى يرجع للعقل. لماذا؟ لان على كلام الشيخ الانصاري العقل والزوال والما ادري البلوغ مقدمات ماذا؟ وجوديه، والمقدمات الوجوديه يجب تحصل. الشيخ الانصاري يقول لا تاخذون من الكلام. صحيح انا قلت ماكو مقدمه وجوبيه والمقدمات كلها مقدمات ماذا؟ وجوديه، لكن هذه المقدمات الوجوديه راح يتراجع، انا راح اقسمها الى قسمين، مقدمات وجوديه يجب تحصيلها كقطع المسافه الى الحد وكالذهاب الى اللوله لاجل الوضوء. ما ادري ماذا يسمونها طرمبه مو؟ شيخ سعد عندكم بالنافريه يسمونها ماكينه مو؟ وبغداد يسمونها حنفيه، والنجف يسمونها لوله، عبائرنا شتى وحسنك واحد. هذا مو مطلب، لا تقررون عمي لا تسوون مشكله. هذا كلام الشيخ راس. فبناء سولفوني بناء على كلام الشيخ الانصاري يريد واحد يعطيني النتيجه، فهم المطلب ويعطيني من اراق الماء قبل دخول الوقت هل يتحمل حرام ام لا يتحمل حرام، بناء على الوجوب المطلق الذي قال به الشيخ الانصاري وبناء على الوجوب المشروط الذي قال به المشروط. اي شيخ سعد يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه قبل الزوال أكو وجوب. لا، متى يتحقق الوجوب؟ عند الزوال. وإذا لم يكن هناك وجوب قبل الزوال بعد يجوز له ماذا؟ أن يريق الماء. ها؟ إلى هسه بعد ما نسأل الشيخ أحمد على مبنى الصحوة، أنا أريد أن أوضح المطلب. الشيخ سعد كمل وياه. أما على مطلب على رأي الشيخ الأنصاري هو مخاطب بالوجود من الآن، فإذا أراق الماء، فإذا كسر إيده، فإذا قرم نفسه. لا لا لا، بعد يقول الوجود الوجوب فعلي، وإذا كان الوجوب فعليا وأراق الماء فيتحمل العقاب. هذا الوجوب المشروط والوجوب المطلق. الأخوة اللي فهموه ما فهموه إن شاء الله يرجعون وجوب المقدمة في الجزء الثاني، مو بالي أول أمطار في الجزء الثاني من أصول المضفر إن شاء الله يتوسع. كذلك المطلب الثاني الأصولي، هذا اللي حكى عنه الشيخ أحمد. الوجوب كذلك قسموه إلى وجوب منجز، ترى قريب من المطلب الأول، ووجوب ماذا؟ إلى واجب منجز وواجب ماذا؟ معلق. والحقيقة الحكي ليس عن الواجب بل عن الوجوب. الوجوب تارة يكون منجزا وأخرى يكون ماذا؟ معلق. ترى الشيخ طبعا القائل بالوجوب المنجز بالواجب المنجز معذرة المشهور، والقائل بالواجب المعلق صاحب الفصول. صاحب الفصول المحقق العراقي ايش قال؟ كل المقدمات مقدمات ماذا؟ ها اخوان، مقدمات ماذا؟ وجودية لو وجوبية. الأنصاري ها؟ وجوب دي شيخ صاحب الفصول ما ابتعد كثيرا عن مقالة الشيخ الأنصاري. قال يابل أنا أسلم بأن الوجوب الآن فعلي، الآن وجوب ماذا؟ فعلي، كما قال بذلك الأنصاري. بينما احنا شو نقول؟ اكو وجوب فعلي الآن لصلاة الظهر؟ لا، الأنصاري قال الآن اكو وجوب فعلي لصلاة الظهر، لكن هذا الوجوب الفعلي لصلاة الظهر معلق، لهذا سميت نظريته بنظرية الواجب المعلق، معلق على دخول الوقت، فإن الوقت ليس مقدمة وجوبية كما قال المشهور، بل الوقت مقدمة وجودية. الوجوب الفعلي الآن لصلاة الظهر معلق على تحقق الزمان، على تحقق الزوال، هذا سميت نظريته بنظرية ماذا؟ نظرية ماذا؟ الواجب المعلق. هم سولفوا لي شيخ أحمد على نظرية المشهور وعلى نظرية صاحب الفصول. الآن من أراق الماء الآن يتحمل حراما أم لا يتحمل حراما؟ طب على رأي المشهور لا يتحمل حراما، لماذا؟ لأنه لا وجوب فعلي أصلا. أما على رأي العراقي، على رأي صاحب الفصول يتحمل حرام، لماذا؟ لأن الوجوب الآن للصلاة وجوب فعلي. أقول له محققنا صاحب الفصول إذا كان الوجوب فعلي أقدر أحط السجادة وأصلي؟ يقول لا، لأن وجوب الصلاة الظهر الآن وجوب فعلي، لكنه معلق على مجيء الزوال، على تحقق الزمان، لهذا سميت نظريته بنظرية الواجب معلق. واضح إن شاء الله أخوان؟ إن شاء الله واضح، تأملوا شوية واضح. إذن من أراق الماء الآن لا لا لا، هم شوف شيخ أحمد أنا أحكي بس وياك لأن الأخوة ما أريد أشوش عليهم، هي هاي نظرية الواجب المشروط والمطلق ونظرية الواجب المعلق، إن كلهم حلول للمقدمات المفوضة. فرجي أنا أوصل أخوة، أنا ذهنية شيخ أحمد وبعض الأخوة الطلبة ما أريد أسمى أسماء، ذهنية ممتازة، ذهنية أصولية ممتازة. ليش أخوان؟ شيخ أحمد بعد متأكد على تحضر حلقة تأخذ. شوف أخوان نصيحة آخ صاحب تجربة بسيطة جدا قاصر هذا الفيسبوك، تعلم دكتور انا لحد الان بالفرصه. اوصل اخوه بعدم تفويت درس الحلقه. الاصول في كتابي اصول الفقه يعني قد يلفها شيء من التشويش وعدم المنهجيه الواضحه. اما من يتسلسل في كتاب الحلقات فلن يعاني ماذا؟ تشويشا، ولن يعاني ماذا؟ غموضا. لهذا اوصل اخوة اذا تمكنوا ان يجمعوا بين المنهجيتين، منهجية اصول الفقه والكفاية هاي من جهة، ومنهجية ماذا؟ الحلقات الثلاثة اقل الحلقتين الثانية والثالثة من جهة اخرى. وأقول إذا تمكنوا من الجمع، أما إذا دار الأمر بين إحدى المنهجيتين بحيث لا يستطيع الجمع، طبعا الجمع أكمل، لكن إذا دار الأمر بين اختيار هذه المنهجية أو اختيار تلك المنهجية فأقول هذا مو كلام فقط أنا، ولا أنا لست بشيء في تبع الأساتذة، كلام أساتذتنا بأن المنهجية المختارة لو دار الأمر بين المنهجيتين، منهجية الحلقات أفضل بكثير من منهجية أصول الفقه. هذا تلقى مثل الشيخ أحمد بعض الأخوة الآخرين المطالب الأصولية معجونة عندهم عجنا جيدا لأجل أنهم واظبوا على دراسة الحلقات. إذن النتيجة حتى أطبق عبارة، إذن إذا قلنا بمقالة المشهور القائلين بالوجوب المشروط وكذلك الوجوب المنجز، من أراق الماء قبل دخول الوقت لا يستحق عقابا ولو تيمم بعد دخول الوقت فتيممه ماذا صحيح. أما على نظرية الواجب المعلق التي قال بها صاحب الفصول ونظرية الواجب المطلق الذي قال بها شيخ الأنصاري، فمن أراق الماء وهو الوحيد عنده قبل دخول الوقت فقد ارتكب ماذا؟ حراما. نعم إذا تيمم بعد دخول الوقت فيصدق عليه أنه ليس ماذا؟ متمكنا من الماء، وإذا لم يكن متمكنا من الماء جاز له تيمم. قطع بعض.
قال تابعا وأما جواز ذلك قبل الوقت،
جواز ذلك شنو ذلك؟ إراقة الماء قبل الوقت،
قبل الوقت فلأن الصلاة بالنسبة للوقت واجب مشروط لا معلق.
ها فلأن الصلاة بالنسبة للوقت واجب مشروط كما قال المشهور، وليست واجبا مطلقا كما قال الأنصاري، ولا واجبا معلقا كما قال صاحب الفصول. ها اي اي لكن اذا قلنا هسه توضح يعني بعد فوق الكلام ياتي جي. بهذا ينتهي هذا الفصل، ندخل في فصل جديد اللي هو فصل النجاسات، وصلنا الى راس مطلب. ما راح انا ادخل في المطلب الجديد، ايش قد بقى اليوم؟ 13 دقيقه. ملاحظه هاي مغالطه، انا استثمر الدقائق هذه ما راح اخذ من وقت الاخوه. واضح عند الاخوه اننا مقبلون على شهر فجعنا فيه بمصيبة سيد الشهداء وأبن الأحرار الحسين عليه السلام، يعلم الأخوة جيدا أن هذا الشهر هو شهر الأحزان بالنسبة لأتباع أهل البيت عليهم السلام، بل بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام فهو شهر أحزان من جهة، وفي نفس الوقت هو شهر ماذا؟ عبر، هو شهر عبرة وعبرة. أعتقد الأئمة عليهم السلام عندما كانوا يوصون شيعتهم بإحياء هذه المناسبة لم يكن نظرهم الشريف فقط إلى ماذا؟ إلى مسألة العبرة في هذا الشهر. نعم عبرة، وإن كانت معتبرة وأكد عليها الأئمة عليهم السلام، لكن الأهم من العبرة ماذا؟ العبرة. حسين عليه السلام قال مقولته المشهورة عندما خرج مضحيا بنفسه بعياله بأصحابه لم أخرج أجرا ولا فطرا، ولكن لطلب الإصلاح في أمتي جدي صلوات الله وسلامه عليه. إذن قضية كربلاء أخوان هي قضية إصلاح الأمة، وهذا النبراس المضي منذ ما يقارب 14 قرن إنما بقي مضيا لأجل هذه النقطة. واضح أن الحسين عليه السلام عندما خرج كان يعلم بمصيره، مو يقول لي لابن عباس أو لابن الحنفية شاء الله أن يراني قتيلا، مو عندما أخرج العيال معه أخرج النساء أخرج الأطفال ويعلم جيدا أن مصيرهن السبي، لهذا تمم جوابه بقوله وشاء الله أن يراهن سبايا، يعلم بأن هذه المسيرة خلينا أعبر عنها المسيرة الإصلاحية تبتني على مرحلتين، مرحلة دموية وحاوية الحسين وجاد فيها الحسين بنفسه والجود بالنفس أقصى غاية الجود، والمرحلة الثانية مرحلة ماذا؟ إعلامية. أنا أريد أركز على هذه المرحلة الثانية، المرحلة ماذا؟ خلينا أسميها المرحلة الإعلامية. واضح ليس هناك غيور في الدنيا يقبل بسبي نسائه وهتك حرمته، فما بالك بالحسين وهو المصداق الأكمل والأوحد للغيرة، هم الغيرة العربية الهاشمية هم الغيرة التي يقتضيها الدين. ومع هذا أخوان ضحى بكل شيء، ضحى بأعز ما يملك فأخرج النساء والأطفال وكان ما كان بعد. سيد الشهداء عندما أخرج النساء واضح كان يريد من النساء والأطفال، ومعهن العليل السجاد عليه السلام يريد منهم ماذا؟ أن يكملوا المسيرة، يكملوا الجانب الإعلامي، وفعلا تحقق ما أراده الحسين، ولعل خطب السجاد عليه السلام وخطب زينب عليه السلام في مجلس ابن زياد لعنة الله عليه، في مجلس يزيد لعنة الله عليه، الضجة الإعلامية التي أثيرت في تلك الرحلة الشريفة لعلها أدت، بل ألزم بذلك أنها أدت غرضها، وكانت واقعة الطب حسينية الوجود زينبية ماذا؟ البقر. الجانب الإعلامي أخوان بالنسبة إلينا بعد انقضاء تلك المرحلة أعتقد لا يتعلق فقط بذكري ماذا المصيبة وكيف خرج علي الأكبر وكيف خرج العباس عليهم السلام وكيف وما موقف الأصحاب وما موقف وكيف جرت المعركة ومن استشهد ومن بقي مع الحسين إلى أن نصل إلى المشهد الأخير، المشهد المبجع اللي هو مشهد حز الرأس. لا، المسألة أكبر من هذا أخوتي. الجانب الإعلامي الذي لأجله ضحى الحسين بأعز ما يملك ينبغي علينا أن نفعله نحن المبلغون، ولا أقصد الخطباء فقط، كل منا مبلغ بحسب ما يستطيع وما يقدر عليه. هذا الجانب الإعلامي ينبغي على الأخوة الطلبة أن يفعلوه. تدعيس كيف يحصل أخوتي؟ يحصل يتقوموا بركنين. الركن الأول ركن سلوكي خلينا عبر عنه، والركن الثاني ركن تبليغي. أنت لكي تتقبل منك الناس العظة والإرشاد لابد أن تكون ملتزما بتلك العظة وبذلك الإرشاد. أنا ما أريد أستشهد بقصص، أعتقد الأخوة واضحتهم هذه المسألة المعروفة التي يستشهد بها الأخوة الخطباء حفظهم الله تعالى. مسألة هذا العالم الذي طلب منه ماذا؟ أن يتحدث عن الرق وما له وتحرير الرقاب وما لها من الفضل والثواب. انتظر 6 أشهر إلى أن جمع مالا وماذا وعتق رقبة، ثم بعد ذلك تحدث عن فضل العتق. أقول ينبغي علينا أن نكون معلمين بسلوكنا، واعظين بتصرفاتنا قبل أن نعظ بألسنتنا. ما فائدة أن يعظ الإنسان بلسانه وهو لا يلتزم على مستوى ماذا؟ السلوك. هذا ينبغي كما نحن نتعلم من سلوك علمائنا، لا من كلماتهم، من سلوك أئمتنا، من سلوك أصحاب الأئمة لا من كلماتهم. مسألة مالك الأشتر مع هذا الذي أساله لم تكن كلمات، بل كانت ماذا؟ بل كانت سلوكا. لهذا ينبغي علينا أن نعلم الناس بسلوكنا بتصرفاتنا قبل أن نعلمهم بألسنتنا، هذا أولا. ثم بعد أن نجرز أنفسنا عن كل ما يسيء، وأقول خلي الأخوة يذكرون مرة الإساءة إساءة شخصية خب هذه على صاحبها، ومرة الإساءة إساءة ماذا نوعية. الأخوة خلي يلتفتون، وأنا أخاطب نفسي أولا أن كل ما يصدر منا وإن لم يكن بقصد الإساءة سوف يحسب لا على شخصنا بل على العنوان. وهاي يشوفون الأخوة لعل كثيرا من المصائب التي انجرت على العنوان كانت بسبب ماذا؟ تصرفات شخصية من هذا أو من ذاك. هذا ينبغي أن يكون مأخوذا بنظر الاعتبار هذه المسألة الأخيرة. ثم عندما نتحدث مع الناس ينبغي أن نركز على الجوانب التثقيفية، على الجوانب الوعظية، على الجوانب الأخلاقية. عندما أنظر إلى زينب عليه السلام لا أنظر إليها على أنها ماذا؟ امرأة فجعت بإخوتها وبأبناء عمومتها وبأبناء أخوتها، لا. عندما أنظر إلى زينب أنظر إلى حجابها، أنظر إلى عبتها، أنظر إلى ماذا؟ إلى صلابتها. عندما أتحدث عن العباس بأبي وأمي لا أتحدث عن شجاعته فقط، بل أتحدث عن ماذا؟ عن هذه الآثرة التي ربطته بالحسين عليه السلام. لم تكن الآثرة آثرة دم فقط، لا، الآثرة آثرة مولى ومولى. الآثرة آثرة مكلف يتبع ماذا؟ إمامه. كيف ننتقل من علاقة علي الأكبر أو العباس عليهم السلام مع إمامهم الحسين عليه السلام؟ كيف نربط بين هذه العلاقة وبين العلاقة التي ينبغي أن نكون عليها مع مراجعنا؟ هذا الدرس نتعلم كيف أن الشاب ترك، نعلم الناس كيف أن الشاب ترك عروسه في يوم في ليلة زفافه وجاء يشارك الحسين، كيف أن الجهل الكبير تحامل على السنين وجاء يشارك الحسين عليه السلام، كيف أن الحسين عليه السلام في تلك اللحظات العصيبة لم ينسى ولم ينسى أصحابه ماذا؟ الصلاة، لم ينسى العبادة. كيف أن المبدأ قدم على الملذات الدنيوية؟ كيف أن الحسين بهذا العقد الصوري إن كان بين الخاتم وبين سكينة، كيف أراد منا أن نعلم الناس؟ ينبغي أن يركز على هذه الجوانب، ما قال الحسين عليه السلام لأخته زينب عندما أراد الخروج، هذه كل كلمة قالها الحسين أو قالها باقي بني هاشم، قالها باقي بني هاشم أو قال الأصحاب، تكون يمكن أن تكون درسا في الأخلاق. أما بقى أنا والله المهم عندي أبقي الناس كي أنال ما أنال منهم، وكي يقال هذا خطيب بارع، هذا أعتقد هذا تشويه لي حقيقة ثورة الحسين، تشويه لي وتصطيح لي ثورة الحسين. أنا أنقل أخيرا ما قاله بعض مراجعنا سماحة السيد السيستاني أطال الله في عمره الشريف عندما أوصى بعض الأخوة الخطباء، أحد الأخوة الخطباء ينقل لي عندما كان بحضرة السيد السيستاني حفظه الله تعالى، أوصاه اللي حكيته ترى نفس عبارة سماحة السيد، أنا اقتبست هذا الكلام من عبارة سماحة السيد. السيد قال عبارة موجزة لكن مفاهيمها ومضامينها كبيرة، أوصى ذلك الخطيب بأن يتحلى بالأخلاق وأن يوصي الناس بالأخلاق وأن يتحدث عن الأخلاق. أنا أوصي الأخوة خطباء وخطباء وأوصي نفسي قبلهم بأن نتحلى بسلوك أهل البيت، بسلوك علمائنا ومراجعنا، ثم أقول نتحلى حقيقة ولا نصطنع ذلك، ثم لنوصي الناس بذلك ولنعطي لمسألة الإمام الحسين حقها. وصدقوني أيها الأخوة، هذا لا يحتاج إلى تذكير، أنكم حينئذ ستكونون أوفياء لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ستكونون أوفياء للزهراء عليه السلام، لأمير المؤمنين عليه السلام، للحسن والحسين، لباقي الأئمة، ستكون هنا أوفياء لصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وستكونون جندا قاتلتم مع الحسين في يوم كربلاء. أسأل الله تعالى أن يوفق جميع الأخوة لخدمة هذا الدين ولنصرة المذهب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته. اللهم صل على